اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین و حجته علی الخلق اجمعین، عجل اللہ تعالی فرجه الشریف، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. كلامنا في هذا اليوم أيها الأعزاء في العقيدة 24، عقيدتنا في عصمة الإمام، الأئمة عليهم السلام، يعني الإمام مفرد، مفرد جمعه الأئمة، فنعتقد بعصمة جميع الأئمة، بل الاثنى عشر، بل نعتقد بعصمة الأربعة عشر، يعني لأن النبي صلى الله عليه وآله معصوم كما تقدم الكلام عن في عقيدتنا العقيدة 16، تحدثنا عن مسألة عصمة الأنبياء، وكذلك نعتقد بعصمة الزهراء سلام الله تعالى عليها، وإن لم نعتقد بإمامتها أنها ليست إمام، الإمام لابد أن يكون رجل، لكننا نعتقد بعصمتها، وإنها حجة على الأئمة المعصومين سلام، وهي كفء لعلي بن أبي طالب، ولو لم يكن علي بن أبي طالب لما كان هناك كفء للزهراء سلام الله تعالى عليها. المهم، بالحقيقة عصمة الإمام لا تختلف كثيرا عن عصمة النبي صلى الله عليه وآله، وقد أجاد المصنف رضوان الله تعالى عليه الشيخ محمد رضا المظفر في الكلام حول عصمة الإمام، اختصرها اختصارا شديدا لأنه يعتقد بأن كل ما للإمام هو كل ما للنبي هو للإمام شيئا بشيء، يعني تماما. بالحقيقة عصمة الإمام يمكن الاستدلال عليها عقلا ونقلا. نتحدث عن النقل، فقد وردت أحاديث في عصمة الأئمة سلام الله عليه، أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله. أنقل لكم حديثين من مصدرين، في كتاب الأمالي للشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في صفحة 679 قال عن النبي صلى الله عليه وآله أنه يصف الأئمة سلام الله عليهم، قال: فإنهم خيرة الله عز وجل وصفوته، وهم المعصومون من كل ذنب وخطيئة. لا يستحيل على الإمام المعصوم أن يرتكب ذنب وخطيئة، هذا سنذكره سنبينه في مبحث العقل، لكن هذه الرواية. نص آخر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله، أخرجه أيضا الشيخ الصدوق في كمال الدين وإتمام النعمة صفحة 280، قال: أنا وعلي، النبي صلى الله عليه وآله يقول: أنا وعلي والحسن والحسين وتسعة من ولد الحسين مطهرون معصومون. طبعا الأحاديث في ذلك كثيرة أيها الأعزاء، لكن نكتفي بذكر حديثين، ولعله إن شاء الله أن تتراجعون مصادر أخرى لمعرفة كيفية الروايات التي ذكرت عصمة الأئمة سلام الله تعالى عليهم. قال المصنف: عقيدتنا في عصمة الإمام، ونعتقد، يقصد الشيعة الإمامية كما قلنا، أن الإمام عليه السلام كالنبي صلى الله عليه وآله في كل شيء، إلا في شيء واحد، إلا في تبليغ الوحي. يعني كل ما كان للنبي صلى الله عليه وآله ويكون للإمام، عدا شيء واحد، عدا أنه لا يبلغ عن الله مباشرة، وهذا أمر مسلم، كل ما كان للنبي صلى الله عليه وآله يكون للإمام سلام الله، عدا تلقي الوحي، لأن هذا قلنا من مختصات النبي صلى الله عليه وسائر الأنبياء الذين تقدموا. ومقتضى كون الإمام كالنبي هو إذن لزوم عصمته، إذ بدون عصمة الإمام لا يتمكن الإمام بقيام بالمهام التي قام بها النبي صلى الله عليه وآله، والعمل بوظائفه من هداية الناس إلى المصالح الواقعية وتزكية النفس وتربيتهم إلى الكمال اللائق بهم وحفظ الشرع عن التحريف والزيادة والنقصان واقعا وغير ذلك. فإذا الدليل على لزوم عصمة الإمام هو نفسه الدليل على لزوم عصمة النبي صلى الله عليه وآله. واللطف الذي أثبتناه في قاعدة وجوب بعث الأنبياء هو نفسه قاعدة اللطف الذي يدل على عصمة الأنبياء. كذلك هو الدليل على وجوب تنصيب الأئمة ووجود الأئمة هو اللطف، قاعدة اللطف. كذلك نفس قاعدة اللطف أو دليل اللطف هو الذي يثبت عصمة الأئمة سلام الله عليه. قال المصنف: ونعتقد أن الإمام كالنبي يجب أن يكون معصوما من جميع الرذائل والفواحش. الرذائل والفواحش سواء كانت كبائر وصغائر، الكبائر قلنا التي توعد الله سبحانه وتعالى على مرتكبيها النار في كتابه العزيز، والصغائر ما نهي عنها في الأحاديث النبوية الواردة، لأنه قسم الذنوب إلى كبائر وصغائر، ولعله وصلت أكثر من 60 بالنسبة للكبائر وما عداها صغائر. وعندنا غير الصغائر هي مخالفة المروءة أيها الأعزاء. مثلا الآن لو أردنا نقول مثلا شنو فد مثال على الكبائر، الكبائر مثل الزنا، الزنا من الكبائر. والصغائر مثلا النظر إلى المرأة بشهوة من غير مس ولا تقبيل ولا تفخيذ ولا إلى آخره، مجرد نظر بشهوة حرام إلى الأجنبية، هذا لكنه لم يرد فيه نص من القرآن لكنها تعتبر من الصغائر لعله. وقد طبعا قلنا لا كبيرة مع الإصرار إذا استغفر فتنتفي الكبيرة، ولا صغيرة مع الإصرار، لو أصر على صغيرتي فتنقلب كبيرة، لأنه في حديث لأمير المؤمنين عليه السلام: لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى كبرى من عصيت أو عظمى من عصيت، وهذا لعله تقدم عندنا. إذن كبائر وصغائر ومخالفة المروءة، مخالفة المروءة ليست من الكبائر وليست من الصغائر، ولكنها تخل بكرامة الإنسان وهيبة الإنسان فيسقط في نظر المجتمع. مخالفة المروءة مثل حلق الشارب أو لبس الثوب الأحمر هذا، أو لبس ملابس النساء مثلا، أو الركض في الشوارع، أو العبث في مثلا في العبث مع الأطفال مثلا، أو الأكل في الطرقات، هاي كلها تخالف المروءة. نحن لا نقبلها على أصحاب الهيبة والكرامة من مثلا العلماء والسلاطين وغيره، فكيف بك بالإمام والنبي؟ فهذه لا تعتبر من الكبائر ولا هي من الصغائر، ولكن تعتبر مخالفة المروءة، ومخالفة المروءة أيضا منهي عنها. إذن عندنا كبائر وصغائر ومخالفة مروءة. بزدني يجب أنه يكون متنزه عنهن النبي والإمام؟ لا. وأيضا المنفرات الخلقية، المنفرات على قسمين أيها الأعزاء، منفرات خلقية مثل أعرج أو أعور، طبعا ذني هنا مو إساءات إلى أشخاص، بس الناس ترى الإنسان الكامل اللي هو منزه مثلا عن المنفرات الخلقية، فيه جرب مثلا أو طاعون أو أعور أو أعرج أو مثلا من هالكلام هذا، يعني المسائل التي منفرات جسدية تعتبر، وهذا أيضا ستأخذونه إن شاء الله في الفقه حتى في شروط إمام الجمعة مثلا أنه يكون كذا يكون كذا إلى آخره، هاي المنفرات الخلقية. وكذلك المنفرات النسبية أيضا، لابد أن يكون المعصوم سواء كان نبي أو إمام لابد أن يكون منزها ومترفعا عن المنفرات النسبية. المنفرات النسبية أيها الأعزاء مثل فسق الآباء وعهر الأمهات وإلى آخره، فلو كانت أمه مثلا زانية أو أبوه عاهر أو من القبيل هذه تعتبر منفرة، لأنه المجتمع عموما والمجتمع العربي على وجه الخصوص أنه يعيرون الأشخاص اللي يحملون مثل هذه التصرفات، مثل هذه الصفات والتصرفات. بالنتيجة أيها الأعزاء، إذن لابد أن يكون المعصوم سلام الله تعالى عليه منزها عن هذه الأمور سواء كان المعصوم نبيا أو إمام. ونعتقد بأن الأئمة كما سنبين، الأئمة الاثني عشر أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم المهدي المنتظر صاحب الأمر كلهم على هذه الشاكلة. قال المصنف: ونعتقد أن الإمام كالنبي يجب أن يكون معصوما من جميع الرذائل والفواحش ما ظهر منها وما بطن من سن الطفولة إلى الموت عمدا وسهوا، يعني لا يرتكب هذه الذنوب لا عمدا ولا سهوا. وقد مر أيها الأعزاء في العقيدة 16، إذا تراجعون العقيدة 16 في مسألة أنه المعصوم أو النبي صلى الله عليه وآله إذا ارتكب الذنب أو ارتكب المعصية فلا بد أن يكون ارتكابه للذنب أو ارتكابه للمعصية لا يخلو من عدة أشياء، إما أنه يجب اتباعه في فعله أو لا يجب. فإذا وجب اتباعه في فعله فقد جوز الله جوزنا على الله أنه نتبعه في تلك الذنوب، وإن قلنا لا يجب اتباع المعصوم سواء كان نبيا أو إماما في تلك في أعماله وتصرفاته فقد نفينا وجوب الطاعة. والله سبحانه وتعالى يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم اللي هم الأئمة سلام الله تعالى. فتذهب فائدة تنصيب النبي من البعثة وتذهب فائدة تنصيب الإمام، لأن الإمام هو ما يقتدى به، الإمام ممن يقتدى به. فعندما نقول الإمام إمام الجماعة والإمام المرجع نقول عنه الإمام الفلاني، هذا لأنه متبع يتبع في ذلك يقتدى به. وهكذا أيها الأعزاء، فتنتفي دعوة، تنتفي فائدة تنصيبه كإمام وتنتفي فائدة تنصيبه كنبي. ثم أن الآيات ذكرت لعله بعض الآيات، هذا أيضا من الأدلة النقلية، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا في سورة الأحزاب. هذه الآية تثبت وتبين وتبرهن أنهم سلام الله تعالى عليهم معصومون وأذهب الله عنهم الرجس. بالحقيقة السيد الطباطبائي صاحب تفسير الميزان أجاد في تفسير هذه الآية، وكذلك الإمام الخوئي له بحث مفصل في هذه الآية. بالحقيقة أبدعوا في ذكر عصمة الأئمة، وأدل ما يدل على عصمة الأئمة من الآيات هي هذه الآية، ولذلك حاولوا المخالفون أنه ينسبون هذه الآية إلى غير أهل البيت اللي هو زوجات النبي صلى الله عليه وآله وهكذا. فإذا أيها الأعزاء، أن المعصوم لابد، الإمام أو النبي لابد أن يكون معصوما. العصمة بالحقيقة رئاسة تعطى إلى النبي وإلى الإمام كي يتبع. وقلنا سابقا في عقيدتنا في عصمة الأنبياء اللي العقيدة 16 أن عصمة الأئمة وعصمة الأنبياء ليست إلزامية لهم، يعني ليست تكوينية أنه أرزموا وأقحموا في مسألة العصمة، يعني لا يستطيعون ارتكاب الذنب، بل يمكنهم، يمكن للنبي ويمكن للإمام أن يرتكب المعصية، ولكنه نفسه الأبية الرفيعة تترفع عن ارتكاب الذنوب. ولعله جبنا ذا تذكرون مثال أو تراجعون الدرس المسجل سابقا تجدون أننا برهنا وقلنا أن ارتكاب المعصوم للذنب والمعصية سواء كان صغيرة أو كبيرة أو كان مخالفا للمروءة أو منفر خلقي أو منفر نسبي هو كارتكابكم، ارتكابك أنت وارتكابي أنا لبعض الأمور. يمكننا، يمكنك أن تأكل العذرة، يمكنني أن أأكل العذرة، الذي يمنعني من أكل الجيفة والعذرة ولحم الكلاب والغائط والنجاسات الأخرى هو ترفع نفسي عن ذلك، لكن تكوينا أنا أستطيع أن أأكلها، أنا أستطيع أنه أن أرمي بنفسي من الشاهق أو أمد إيدي بالكهرباء وأتكهرب، يمكنني ذلك، لكن الذي يمنعني من ذلك عقلي ونفسي التي تنهاني عن مثل هذه الموبقات. كذلك المعصوم أيها الأعزاء يمكنه ارتكاب الذنوب، يمكنه ارتكاب المعاصي، لكن نفسه هو التي تمنعه من ذلك. فإذا العصمة إرادة نفسانية وليس تكوين خلقي في الإمام أو في النبي صلى الله عليه وآله. المهم هذا أيضا موضوع قد مر علينا سابقا. قال المصنف كما يجب أن يكون معصوما من السهو والخطأ والنسيان، وهذه فرقنا فيه السهو والخطأ والنسيان، لابد أنه لا يرتكب مثل هذا المعصوم، لأن تعرفون المعصوم هو مورد للتشريع. قال لأن الأئمة حفظت الشرع والقوامون عليه، بل أحاديث وردت عن الإمام الصادق والإمام الكاظم والإمام الباقر والأئمة وأمير المؤمنين وإلى آخره، أحاديث كلها تنسب إلى النبي. لو أجزنا عليهم الخطأ والنسيان والسهو وإلى آخره، فبعد الحديث الذي يردنا عنهم لا نثق به، لأنه كل حديث وردني عن الإمام المعصوم وكل تصرف اللي هو يجب أن يكون حجة علي أحتمل فيه أن يكون قد سهى الإمام وقد نسى أو تعمد الخطأ أو لا اشتبه، فكل حديث يردني لا أثق به، وبالتالي تتزعزع ثقتي بالنبي وتتزعزع ثقتي بالإمام اللي هو معصوم. قال المصنف: حالهم في ذلك حال النبي صلى الله عليه وآله، والدليل الذي اقتضانا أن نعتقد بعصمة الأنبياء هو نفسه الدليل الذي يقتضينا أن نعتقد بعصمة الأئمة بلا فرق، وإلا استلزم التسلسل كما قلنا، لكي تطمئن لهم القلوب وتركن إليهم النفوس ولكي يستحقون هذا المقام الإلهي. قال هذا الكلام وذكر هذا بيت الشعر: ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد. إذن أيها الأعزاء، وهناك حديث يمكن غير الآية التي قلناها أن إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وفسرت تفاسير رائعة في عصمة الأئمة سلام الله عليهم، لعله حديث الثقلين اقتران الكتاب بأهل البيت سلام الله تعالى عليهم أيضا دليل على عصمتهم. وقد أجاد أيضا الشراح لحديث حديث الثقلين: إني مخلف فيكم ما الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، يدل على عصمة الكتاب وعصمة أهل البيت، لأنهم اقترنوا، وهذين هذان الأمران مسددان من قبل الله سبحانه وتعالى، سواء كان الكتاب أو كانت العترة الطاهرة. هذا أعتقد نكتفي به، وإن كان الدرس مختصرا لكن نكتفي به في هذا اليوم. ولقد بينا كثير في مسألة عصمة الأنبياء فراجع في ذلك. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله.